بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على مقدمة الجامع في السنن والآداب للإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمنا الله وإياه. وأخذنا في المجلس الأول ما يتعلق بترجمة الإمام ابن أبي زيد علينا وعليه رحمة الله ومغفرته، ونشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي هذا المقام في الكلام على أول المتن. وقبل الشروع في ذلك، لا بد من التنبيه على منهج الأئمة المصنفين في كتب الاعتقاد التي هي عبارة عن متون مختصرة، وأن المنهجية التي يسيرون عليها وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح الإصفهانية، أنهم يذكرون ما يتعلق بأصول الاعتقاد التي اتفق عليها السلف، ويذكرون ما خالفها فيذكرون ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من النحل، وما تميز به أهل الإسلام عن غيره من الملل، فيذكرون مسائل الإيمان وخلق القرآن، مسائل الإيمان ومسائل القرآن ومسألة الرؤية وما يتعلق بمسائل الصحابة، وقل أن يصرحوا بالكلام في الرد على أهل البدع والأهواء، وإنما يذكرون الأصول التي سار عليها أئمة السنة. وهذه المسألة مسألة مهمة لمن أراد أن يدرس كتب الاعتقاد، وكتب الاعتقاد من حيث الجملة إذا أردنا، لأن هذا مهم جدا، إذا أردنا أن نقسمها من أجل إفادة الطالب فإنها تقسم من عدة جهات. أما من حيث كونها مطولة ومختصرة فإنها تقسم قسمين: متون مختصرة غالبا ما يحرص المصنفون فيها على ما ذكرناه أن يذكروا الأصول التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وما تميزوا به عن مخالفيهم من الفرق والملل والنحل، والثاني الكتب المطولة، وهذه الأولى ممكن أن تسمى بالعرض أو التقرير. والقسم الثاني الكتب المطولة، وهي الكتب التي تعنى بالرد والنقض، فيذكرون عقيدة أهل السنة ويذكرون ما خالفها من قول الفرق الضالة ويودون عليه. ومن أشهر هذه الكتب في كتب المتقدمين كتب الإمام أبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله، الرد على المريسي والرد على الجهمية، وكذلك رد الإمام أحمد على الجهمية. كل هذا مما يردون به على أهل البدع. ثم هذه الكتب منها ما هو مسند ومنها ما هو غير مسند، والذي ينبغي رعايته لطالب العلم هو أن يعتني أولا بالكتب المختصرة التي تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة وتقرر طريقتهم التي ساروا عليها وآمنوا بها، ثم بعد ذلك يعرض إلى ما يخالف أقوالهم في الكتب المطولة التي ذكرنا بعضها. ومن الأول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالواسطية، ومن الثاني بيان تلبيس الجهمية، وأيضا درء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة وما شابه ذلك من كتبه ومن كتب غيره من أئمة الإسلام. هذا الكتاب كتاب الجامع كما عرفنا، قدم له الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بمقدمة عقدية تتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة، مع التنبيه على بعض المسائل التي فيها نوع التي قد يكون فيها نوع من الإشكال، وخصوصا فيما يتعلق بآخرها، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى إذا جاء الكلام عليه بما يناسبه، لأن بعض الناس ربما اتخذه ذريعة للتشبيه على أهل السنة والجماعة، وأنهم كانوا لا يقولون ببعض المسائل مثل مسألة التفضيل والتي سيأتي معنا مناقشتها، ومثل أيضا ما يتعلق بكلام الإمام مالك في تقديم العمل على الحديث وما الذي يريده بالحديث، أو كلام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الرواية المتعلقة بأحاديث الصفات. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. بدأ رحمه الله تعالى على عادة كثيرين من أهل العلم بالبسملة، والبسملة حقيقتها استعانة وبركة، لأن الباء فيها للاستعانة، وذكر اسم الله ذكر أسماء الله تعالى فيها للبركة، الباء للاستعانة وذكر الأسماء للبركة. وسمى كتابه هذا كتاب الجامع، وعادة أهل الحديث أنهم يسمون كتاب الجامع للكتاب الذي اشتمل على جملة من الكتب متنوعة في العلم، وبعضهم اشترط أن يكون ثمانية وبعضهم لم يشترط ذلك على اصطلاحات عند أهل الحديث. هذا معنى كتاب الجامع، ككتاب الجامع للبخاري، جامع الترمذي، لأنها اشتملت على عدة كتب، وهذا الكتاب اشتمل على كتاب الاعتقاد والسير والتاريخ والمغازي وما شابه ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن التي خلافها البدع. يعني أنه يقول: إنني سأذكر لك السنن التي من خالفها فهو من أهل البدع. وكفى بهذه الفائدة في فهم مصنفات السلف في باب الاعتقاد، وأنهم يصنفون الكتب التي يذكرون فيها العقيدة وأصول السنة كأصول السنة للإمام أحمد، فما خالف هذه الأصول وما خالف هذه العقائد فإنه البدعة. فإذا تسلح بها طالب العلم فعرف أصول السنة واعتقاد السنة فإنه يستطيع أن يميز أقوال أهل البدع والضلالات. هنا قال: باب ذكر السنن التي خلافها البدع. فكل ما خالف هذه السنن فهو بدعة. ثم قال: وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. هذا الإجمال هو الذي سيفصله فيما يستقبل من الكلام. ذكر الاقتداء والاتباع يعني بمن نقتدي، وهذا ما يسمى بمنهج الاستدلال أو مصدر التلقي. والإمام أحمد رحمه الله بن حنبل لما كتب رسالته أصول السنة، أو المشهورة أيضا بأصول السنة والتي يقال لها رسالة عبدوس بن مالك العطار، بدأها بقوله: أصول السنة عندنا الاقتداء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الاقتداء أمر عظيم، بمن نقتدي، إنما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، والاتباع لهم والاتباع للكتاب والسنة. وهنا إشارات فقط، وإلا فإن المصنف رحمه الله سيذكر هذا فيما يستقبل من كلامه. ثم قال: والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع، أي الطريقة الصحيحة الشرعية في معاملة الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة فضلهم والإمساك عما شجر بينهم ومجانبة أهل البدع والبراءة منهم والإعراض عنهم. ثم شرع رحمه الله تعالى في الحمد والثناء على الله وذكر مقدمة تعد من براعة الاستهلال، عرض فيها رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته. الحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، وشمل بمعنى عم وجمع، شمل بمعنى عم وجمع الخلق بنعمته. الباء هنا للسببية، أي بسبب نعمة الله سبحانه وتعالى شملهم وجمعهم وعمهم، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. ولا يتم شيء من الأمر إلا بنعمة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وبعث محمدا في أعقاب المرسلين. بعث محمدا، هذا اسمه، بل هو أشهر أسمائه، وهو الاسم الذي سماه الله به في التوراة وسماه الله به في القرآن في أكثر من موضع: محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وإنما سمي بذلك الاسم كما يقول العلماء لكثرة محامده ولكثرة حمده لربه، أي لكثرة ما هو عليه من المحامد والفضائل والمقامات الكاملة، ولكثرة حمده لربه جل وعلا. وسماه الله في الإنجيل أحمد، وسماه في القرآن أيضا بأحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقوله في أعقاب جمع عقب، وهو ما يعقب الإنسان، وجعلها كلمة باقية في عقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد أسماءه كما في حديث واثلة بن الأسقع قال: أنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فهو الذي أعقب الأنبياء، فلا يكون نبي من بعده على الإطلاق، فهو العاقب. وهذا معنى أيضا كونه خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهو مبعوث في أعقاب جميع المرسلين، فلا نبي بعده، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجالين الذين يدعون النبوة. ثم قال: برحمته بشيرا ونذيرا. بشيرا لأهل التوحيد والإيمان ما هم عليه في الدنيا وبعاقبة أمرهم في الآخرة، كما قال جل وعلا: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم، وقال تعالى: إنما أنا بشير، هذا في سورة الأعراف، إنما أنا بشير، وبعضهم استحسن الوقف، ونذير لقوم يؤمنون. فهو بشير لأهل الإيمان والتوحيد بما هم عليه في الدنيا وبعاقبة أمرهم في الآخرة والجنة، ونذير لأهل الشرك بسبب شركهم في هذه الحياة الدنيا وأنه وبال عليهم وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا يسمى بالتضمين أو الاقتباس البلاغي، بمعنى، وهذا الذي أكثر منه الشيخ رحمه الله، بل كتابه في هذا الباب عامته عبارة عن اقتباس، بالأصح عن اقتباس لنصوص الكتاب والسنة، ثم يسوغها بصياغة نذرية في هذه الباب. وربما أشار في بعض المواطن كما قال الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله في كتابه، كما ستسمعونها فيما يستقبل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير عليه الصلاة والسلام، الذي من أعرض عن سنته وصراطه المستقيم كان في الظلمة، كان في الظلمة، وإنما يطفأ نور العلم ونور العالم إذا لم يقتبس من هذا السراج المنير. والله جل وعلا جعل القمر نورا، وجعل الشمس سراجا، فالشمس هي السراج، والقمر هو النور الذي يستمد من هذا السراج. والعلماء شبهوا بالكواكب لأنهم يستمدون من هذا القمر. وسراجا منيرا، فهدى الله عز وجل من أحب هداه، أي أن الله سبحانه وتعالى أحب هداهم وأعانهم على ذلك لما قام في قلوبهم ولفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. قال: بعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يشير إلى قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا من أعظم النعم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وكانوا في مقتلة عظيمة كما جاء في البخاري، هيأها الله سبحانه وتعالى لنبيه بين الأنصار أنفسهم، بين بني العمومة، فكانوا على شفا حفرة من النار. بماذا أنقذهم الله؟ بالتوحيد، بنبيه عليه الصلاة والسلام. وكما جاء أيضا في الصحيح في قصة قسم مغانم حنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعض قريش بعض المغانم، قال بعض الشباب الأنصار: يعطيهم وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، الحديث وهو مشهور، فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن. قال: بعثه وكانوا على شفا حفرة فأنقذهم بي، فقام في العباد بحق الله عليه، وهذا ما يشهد به أهل الإسلام، وهذا ما شهد به الصحابة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وأشهدهم على بلاغه، فقال: هل بلغت؟ فقالوا: اللهم. فقال: اللهم فاشهد. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في العباد بحق الله عليه، فدعاهم ولم يفتر عن دعوتهم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه قال داعيا وهو في السياق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حتى وهو عليه الصلاة والسلام في السياق كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويقوم بحق العباد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، يعلمهم الخير ويعلمهم الهدى ويعلمهم الصراط المستقيم، ينبههم على ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، حتى قبضه الله حميدا أي محمودا، فعيل بمعنى مفعول، فظل على هذا الأمر يدعو إلى الله وينذر، يبشر وينذر ويجاهد ويدعو ويقضي ويفتي، حتى توفاه الله وقبضه حميدا كما قلنا محمودا، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، ولهذا جعله الله وجعل أمته شهداء يوم القيامة على الناس. قال صلوات، قال: فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله إليه حميدا صلوات الله عليه وبركاته، بعد أن أكمل الله به دينه، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين دين كامل شامل من جميع جوانبه، لا نقص فيه ولا يحتاج إلى زيادة. ولهذا ذكر الشاطبي في الاعتصام على الإمام مالك أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي جميع النعم، لأن نعمتي هذا مفرد مضاف إلى الضمير. فبعد أن أكمل الله به الدين، وكان ذلك في عيد المسلمين، كان في يوم جمعة، وكان وهو واقف عشية عرفة، نزلت عليه هذه الآية، وعاش بعدها عليه الصلاة والسلام 81 سنة. قال: وبلغ الرسالة، وبلغ رسالة ربه طاعة لله في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله. قال: وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة. هذه هي سنته، فإذا تأمل الإنسان سنته ودرسها وتبين أمرها، فإنه تتوضح له كل مشكلة، وتتبين له كل معضلة وتنكشف، فلا يبقى شيء. أما المتردد المذبذب والذي لا يحتج بالسنة فيعترض عليها بالاعتراضات الفارغة، تارة يردها بأنها ليست قطعية الثبوت، وتارة يردها بأنها ليست قطعية الدلالة، تارة يقول هي متواتر لكن دلالتها ليست ظاهرة على هذا المعنى، وتارة يقول هي آحاد والآحاد ليس مما يؤخذ به في العلميات والعقليات، وهكذا، فيعطل على نفسه حل المشكلات. فكشف الله بحل الله، ووضح الله جل وعلا به كل مشكلة وكشف كل معضلة، وأبقى كتابه عز وجل لأمته نورا مبينا، وسنته حسنا حصينا، وأصحابه حبلا متينا. هنا ذكر هذه الأمور، وأن القرآن أبقاه الله سبحانه وتعالى وهو هذا الكتاب لأمته نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهذه أصرح، لأن تلك الآية في النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو نور ومبين وبين، بينه الله سبحانه وتعالى، نور من تركه كان في ظلمة، ومبين ومبين وبين فمن تركه كان في الشكوك والشبهات، وكذلك سنته حصنا حصينا، وهذا تشبيه عظيم، لأن السنة بمثابة الحصن الذي يحيط بهذا القرآن. ولهذا قال السلف: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. وقال بعض السلف: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فالسنة حصن حصين، وإذا تركها الإنسان استشكل كل الأمور، لأن القرآن فيه المجملات، فيه الأمر بالصلاة دون تفصيلها، الأمر بالزكاة دون تفصيلها، الأمر بالصيام دون تفاصيله، الأمر بالحج دون تفاصيله، وهكذا. وأصحابه حبلا متينا، والحبل يراد به السبب، فهم سبب للوصول إلى هذا الكتاب وللوصول إلى هذا الحصن، هذه السنن. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأوجه التي فسر بها قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، فقيل الصحابة وقيل القرآن وقيل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل الإسلام. وهذا تفسير ببعض الأفراد، تفسير ببعض الأفراد. نحن ما زلنا ننظر في مشكلة الوقت، لأن عندي درسا بعد قليل إلى للإخوة في الولايات المتحدة الأمريكية، فسنبقى على هذا حتى ننظر في أمرنا وأمركم بما هو وقت مناسب لهذا. فإما أن يكون الدرس بين المغرب والعشاء بتوقيت مكة، وإما أن يتقدم إلى الساعة 9، وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.